هنا إثارة الجدل، هنا الحماس، الأخبار الساخرة من داخل أروقة الأندية، نستضيف المسؤولين ونبحث عن أخطائهم. يعني من الآخر برنامج تحشير.
دقيقة، تحشير إيه يا حبيبي؟ ما يحتاج كل هذا الأكشن، الوضع مختلف تماما. بناخذكم في جولة خفيفة نناقش فيها مواضيع الرياضة ببساطة، أخبار رياضية، حصريات، معلومات فنية وتكتيكية، ولقاءات مع لاعبين ونقاد ومسؤولين. معانا في الجولة
الآن، الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس.
يا هلا وسهلا، مساكم الله بالخير وحياكم معنا في أولى حلقات برنامج الجولة، برنامجكم الجولة على ميكس اف ام، معي أنا محمد القحطاني. كلنا متحمسين لانطلاق موسم استثنائي في تاريخ كرة القدم السعودية وفي تاريخ الدوري السعودي. قد تكون أقوى نسخة للدوري السعودي عبر تاريخ صفقات كبيرة أجريت هذا الصيف في أندية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وأيضا حتى الأندية بقية أندية الدوري صفقات كبيرة من مدربين ولاعبين وحتى مدراء رياضيين. سنشاهد دوري مختلف، دوري رائع منتظر من الجميع، صفقات كبيرة يا جماعة. كان الموضوع أشبه بالحلم، لكن الآن لدينا لاعبين حققوا كأس العالم، لدينا لاعبين حققوا الكرة الذهبية ونجوم كبار في الدوري السعودي. في البداية كان يظن البعض أنه ممكن يجون لاعبين على مشارف الاعتزال، ولكن هذا الشيء غير صحيح، أبدا غير صحيح، لأنه شفنا لاعبين كبار يأتون للدوري السعودي ونجوم ما زالوا في أوج عطائهم وفي عمر النضج الكروي. على سبيل المثال سافيتش وبروزوفيتش في النصر، ماكسيميان في الأهلي قريبا، صفقات كبيرة جدا جدا للأندية السعودية، ودوري مختلف ومنتظر تحت مشاهدة أنظار العالم أجمع. في البداية رحب بضيفي في الاستديو الزميل الإعلامي الجميل بسام عبد الله. بسام أهلا وسهلا ومنور في الجولة.
هلا والله محمد، أمسي عليك ومسي على كل السادة المستمعين في هذه الإطلالة الجديدة لهذا البرنامج المتميز دائما، برنامج الجولة. بوجودك يا محمد دائما هذا البرنامج رائع، يقدم معلومة جميلة جدا لكل المستمعين. احنا مقبلين على موسم استثنائي، موسم تاريخي في كرة القدم. قبل شوية تكلمت انه في اسماء كثيرة جدا قدمت للدوري، اسماء كبيرة كنا نحلم بها، كذلك في اسماء قادمة. وايضا للمعلومة وشيء انا لمسته بشكل واضح، هناك اسماء كثيرة جدا، اسماء كبيرة لها وزنها في كرة القدم الأوروبية تبحث عن الانتقال للدوري السعودي، وهذه المعلومة يمكن غريبة نوعا ما، ولكن هذه حقيقة لمستها شخصيا. صحيح. أنا محمد أنه في لاعبين يتمنوا يجي الدوري السعودي، وأسماء أقسم بالله كل واحد أقوى من الثاني.
أنا أمس بسام تأكدت من معلومة أنه في وكلاء كثير ووسطاء يحاولون الآن يتواصلون مع الرابطة، مع المفاوضين في الرابطة، لعرض مدربين ولاعبين زي ما ذكرت بسام، أسماء لا ممكن ما يتخيلها بعض الجمهور أو ما لكن أتوقع الحلم الآن أصبح حقيقة. يعني كبار اللاعبين موجودين في الأندية السعودية، وبانتظار المزيد لسه الصيف طويل وساخن، ولسه في صفقات كثيرة قادمة في الفترة القادمة. بسام
صحيح، يعني يمكن بذكر كذا قصة ولم تذكر ومهم بقولها كذا على السريع، اللي سمعها اسمعها واللي ما يسمعها اسمعها. يعني من ضمن اللاعبين اللي تم عرضهم وعرض شخصيا يعني علي أنا بشكل شخصي، اللي هو أليسون حارس ليفربول، أليسون بيكر حارس كبير، هو اللي عرض نفسه للانتقال للدوري السعودي، يعني عن طريق وكيله، عن طريق أخوه. فهذا يدلك أنه الآن أصبح اللاعبين يبحثون على الانتقال للدوري السعودي، وهذه النقطة مهمة جدا كنا نتوقع أن نوصلها بعد سنتين ثلاثة، ولكن ولله الحمد مع هذه الرؤية الطموحة مع هذه الفكرة الجميلة والفكرة القوية جدا أصبح الكل يريد الانتقال للدوري السعودي من الآن من قبل حتى انتهاء سوق الانتقالات، وإحنا لسه ما بدينا الموسم، ما بالك في المواسم القادمة، يعني حيكون الوضع مختلف تماما وبشكل قوي جدا في كل الأندية السعودية. بصراحة موسم توقع حيكون موسم استثنائي وموسم خيالي للغاية.
كنا ممكن بسام في نهاية الموسم الماضي كنا نقول ممكن نأخذ سنتين لين يعني نوصل لعشر أفضل دوريات في العالم أو أفضل خمسة دوريات في العالم، لكن مع هذه الأسماء اللي وقعت للأندية والله ممكن من هذه السنة الدوري السعودي حيكون من أفضل خمسة أتوقع.
بالضبط، وخاصة
من أفضل خمسة دوري في العالم حتى على صعيد المشاهدات التسويق يا رجل. بس مجرد يعني خلينا نأخذ مثال عرض مبابي والحديث عن مبابي هو حديث العالم أجمع. صحيح. الآن قدوم مبابي للدوري السعودي والهلال تحديدا، يعني كل الناس جالسة تتكلم عن قدوم مبابي، طبعا في حالة قدومه هي مجرد مفاوضات حتى الآن لم يتم شيء، ولكن حديث العالم أجمع الدوري السعودي نقلة نوعية من حيث اللاعبين والمدربين، بإذن الله يواكبها نقل ممتاز، يواكبها منشآت وبنية تحتية جيدة، وهذا الشيء أكيد مستقبلا سينعكس على اللاعب السعودي وجودة اللاعب السعودي وجودة الكرة السعودية على صعيد المنتخبات.
جميل. وأيضا يمكن من ضمن الصفقات، الصفقات كلها مميزة وكلها قوية، لكن أنا الصفقة اللي بصراحة كنت ما أتوقعها أبدا هي صفقة الصربي سافيتش، ميلانكوفيتش سافيتش. بصراحة هذه الصفقة كانت بالنسبة لي أنا كبسام واحدة من أكثر الصفقات غرابة لعدة أسباب. أولا سافيتش في آخر أربع سنوات من أكثر اللاعبين في العالم طلبا من الأندية، سافيتش يلعب في أي نادي في العالم من ريال مدريد وانت ماشي يلعب أساسي، وهذا مو بكلامي بكلام كل الخبراء. وسافيتش يعني وصل عرضه تقريبا خلال المواسم الماضية وصل إلى 120 مليون قدمها باريس سان جيرمان للاتسيو للحصول على خدمات اللاعب، ولكن لاتسيو لم يوافق وأندية كثيرة فاوضت هذا اللاعب وكثير حاول. سافيتش لاعب استثنائي، ترى هو ثاني لاعب بعد دي بروين في صناعة في مساهم في التهديف في آخر ثلاث مواسم، فاسم كان غير متوقع إطلاقا بأمال أن يوافق.
الآن كل شيء متوقع، سافيتش وبرزوفيتش وبنزيمة ومحرز وكريستيانو،
يعني أنت تتكلم عن لاعب يعني يلعب في أي نادي وفي أي أي نادي وبأي مبلغ بأسرع مما يمكن، يعني لم تغريه المال فقط بأمانة، يعني سافيتش لم يكن المال هو السبب الأساسي في انتقاله، وهذا الشيء حينعكس بشكل كبير في المراحل القادمة على الأسماء اللي قادمة للدوري السعودي.
جميل بسام، جميل. أنتم مستمعين الكرام اللي تسمعون الآن بإذن الله ستكون في ثنايا الحلقة سنتحدث بشكل أكبر عن استعدادات الأندية السعودية وعن معسكرات الخارجية والصفقات الكبيرة التي أجريت والتي في طريقها للحدوث قريبا بالنسبة للأندية السعودية، سنتكلم بشكل مفصل. أيضا اليوم محورنا الأساسي بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية في أبها والطائف، وسيكون هناك أيضا مباريات في الباحة سنتكلم عنها بشكل كبير. شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم، حاب تشاركنا صوتيا يا صديقي كل اللي عليك ترسل لنا على الواتس أب، أو إذا حاب تشاركنا نصيا أيضا ارسل لنا على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. يا هلا وسهلا، حياكم معنا في برنامجكم الجولة على ميكس اف ام، معي أنا محمد القحطاني وضيفي الإعلامي بسام عبد الله. غدا بإذن الله تنطلق كأس الملك سلمان للأندية الأبطال تحت مظلة الاتحاد العربي لكرة القدم بمشاركة 16 فريق عربي، ونقول للأندية العربية وأشقائنا العرب أهلا وسهلا بكم في المملكة العربية السعودية، مرحبا ألف حياكم وهلا ومسهلا ومرحبا ترحيب المطر، يا هلا وغلا ومرحبا هيل عد السيل وهلا بكم، هلا 16 نادي عربي في المملكة العربية السعودية لخوض غمار بطولة كأس الملك سلمان للأندية في مدن الطائف وأبها، وأيضا سيكون هناك مباراتين في منطقة الباحة أو في مدينة الباحة. الرجاء المغربي سيكون الأندية 16، خلينا نستعرض المجموعات بشكل سريع. سيكون أربع مجموعات، كل مجموعة فيها أربع فرق. المجموعة الأولى في الطائف الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، الصفاقسي التونسي والشرطة العراقية. المجموعة الثانية ستكون في أبها، السد القطري، الوداد المغربي، وأهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي. مجموعة قوية وقوية جدا. المجموعة الثالثة ستكون في الطائف، الزمالك المصري، الاتحاد المنستيري التونسي، والنصر السعودي، وكذلك الشباب السعودي. ناديين سعوديين في هذه المجموعة، أيضا مجموعة قوية تضم الكبير الزمالك المصري. في المجموعة الرابعة في أبها ستكون أربع فرق، شباب بولزداد الجزائري، والرجاء المغربي، الكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي. أتوقع بطولة بإذن الله تكون قوية واستعداد مهم جدا لأنديتنا السعودية لخوض غمار الموسم. تكلم على الاتحاد والهلال وكذلك النصر والشباب. بسام، مجموعات البطولة العربية بصراحة التنافس فيها قوي، صعب جدا انك تتنبأ من سيتأهل من كل مجموعة الى دور الثمانية. طبعا سيكون دور الثمانية هو بعد المجموعات مباشرة، ثم نصف النهائي دور الأربعة، والنهائي في 12 أغسطس. البطولة تنطلق من 27 يوليو الى 12 أغسطس. خلينا ناخذها بسام مجموعة مجموعة. المجموعة الأولى في الطائف الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، والصفاقسي التونسي، والشرطة العراقي. الاتحاد يلعب ضد فريقين كبيرة جدا من تونس، وأيضا فريق الشرطة العراقي أحد أفضل الفرق العراقية.
شوف محمد، بكل أمانة هذه المجموعة، بالنسبة نتكلم عن المجموعة الأولى، مجموعة صعبة جدا، مجموعة فيها تنافس. أيضا حنشوف لقاء كلاسيكو، لقاء كبير بين الترجي والصفاقسي، وأيضا ذكريات كبيرة جدا بين الاتحاد والصفاقسي، الاتحاد والترجي. هذه المجموعة فيها ذكريات كبيرة وذكريات جميلة جدا في البطولة العربية من فترات سابقة، وبالتالي بصراحة هي مجموعة صعبة جدا على كل الفرق. والاتحاد يعني ما قدم أو ما لعب مباريات ودية في الفترة الماضية، يستعد بشكل أكبر لهذه البطولة. واضح أن طموح الاتحاد كبير جدا في الحصول على اللقب، بداية من إنشاء المعسكر أو تحديد المعسكر في الطائف، وامتدادا لهذه البطولة. وبالتالي بصراحة الاتحاد يعني حيدخل في البداية، ممكن حيكون فيه نوع من الارتباك، ولكن بكل أمانة هذه خطة وضعها نادي الاتحاد. ما يعني في النهاية هي صحيحة أو غير صحيحة ترجع للمدرب، ولكن وجهة نظري أنا الشخصية بأنها غير صحيحة، لأنه بأمانة الترجي والصفاقسي عينهم بشكل كبير جدا على هذه البطولة. شفنا الاستعدادات الكبيرة اللي قدمها الفريقين، كذلك شفنا التصاريح اللي موجودة. وأيضا ما ننسى الشرطة العراقي، الشرطة من أفضل الأندية ترى في العراق، ومن أفضل من الأندية اللي ناشئة وصاعدة بقوة في كرة القدم في آسيا بشكل عام. شفناه في كذا في المواسم السابقة، في الموسمين الماضية في دوري أبطال آسيا كان فريق عنيد وفريق قوي. وبالتالي بصراحة مجموعة نارية، مجموعة حديدية، فيها إثارة كبيرة جدا، فيها ذكريات كبيرة جدا. أتوقع يمكن وجهة نظري هذه من أكثر المجموعات إثارة، كل مبارياتها مثيرة هتكون.
جميل بسام. في المجموعة الثانية اللي ستكون في أبها، أيضا مجموعة قوية بسام، السد القطري والوداد المغربي، بطل إفريقيا السابق واحد أفضل الأندية في إفريقيا مؤخرا على الصعيد الفني حتى على صعيد تحقيق البطولات، أهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي. أيضا مجموعة قوية يخوض غمارها الهلال. بس
مجموعة عالمية هذه يا محمد، مجموعة عالمية، تتكلم عن الهلال، تتكلم عن الوداد،
ستكرر لقاء الهلال والوداد في كأس العالم.
بالضبط، مجموعة عالمية بكل أمانة. يكفي أن تقول أن هذه الاسمين هما الاسمين آخر اسمين كانوا متواجدين في كأس العالم للأندية، وبالتالي يعني بطولة ومجموعة قوية جدا. إضافة إلى ذلك وجود نادي السد من الأندية الكبيرة جدا في قارة آسيا، ونادي معروف، صفقات كبيرة أبرمها الفريق، آخرة كانت تعاقد مع رومان سايس المدافع المتميز المغربي. وبالتالي بصراحة هذه المجموعة زي ما قلت محمد، مجموعة أيضا حديدية ونارية، يعني مجموعة قوية. من المجموعة الأولى أنا قلت عنها أنها مجموعة مثيرة، مجموعة حتكون فيها إثارة، فيها تحدي. هذه المجموعة صعبة، مجموعة صعبة، ومن المستحيل أنك تتنبأ مين ممكن يتأهل.
يعني حتى بس مباريات دور المجموعات سيكون فيها إثارة، مو بس مو إنه مباريات الإقصائية في دور الثمانية أو دور الأربعة، لا حتى مباريات المجموعات. يعني تتكلم السد ضد الوداد، الوداد ضد الهلال، الهلال ضد السد، كلها مباريات قوية جدا.
حتى أهلي طرابلس، أهلي طرابلس من الأندية الجيدة. ولكن أيضا تعرف إيش الميزة يا محمد في البطولة وأيضا في هذه المجموعة؟ فيها ذكريات، يعني فيها قصص. كل مباراة أو كل مباراة فيها قصة. الهلال مع السد قصص كثيرة جدا تذكر في هذه البطولة. الهلال والوداد آخر قصة، واللي صار في كأس العالم للأندية الأخير، وكيف الهلال قدر يعادل النتيجة في آخر الدقائق ويستطيع الفوز أمام الجمهور المغربي الكبير. وبالتالي قصة جميلة، الكل يريد أن يستمتع بإعادتها، وبالتالي في تحدي، في رد اعتبار، في ثار موجود، ثار كروي طبعا في هذه المجموعة، وهذا الشيء أيضا كبير. وإضافة إلى ذلك تتكلم عن ناديين ذهبوا كانوا مشاركين في كأس العالم للأندية الأخيرة، وبالتالي المجموعة صعبة، قوية، حديدية بكل ما تعني الكلمة من معنى.
جميل. المجموعة الثالثة في الطائف الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، النصر والشباب. هذه المجموعة التي تضم ناديين سعوديين، النصر والشباب، سيكون تنافس كبير على حسب بطاقة للتأهل مع الزمالك المصري النادي الكبير والعظيم، وأيضا حتى الاتحاد المنستيري التونسي أحد الأندية التونسية لتقدم مستويات جميلة.
المجموعة دي محمد فيها خلطة جميلة، خلطة مثيرة، خلطة فيها إثارة، فيها تحدي بكل أمانة.
وتنطلق يعني المجموعة مباراة النصر والشباب، يعني انطلاقة المجموعة نارية
بديربي، انطلاقة المجموعة بديربي، وهذا الشيء اللي يعطي إثارة لهذه البطولة. أيضا يعني وجود الزمالك في هذه البطولة، وجود الزمالك ومشارك في هذه المجموعة وأمام الاتحاد وأمام النصر وأمام الشباب، حيكون شيء جميل. الزمالك يعني بكل أمانة والجمهور المصري من فترة طويلة إحنا ما شاهدناه من متواجدين في بطولة رسمية، من فترات طويلة. والجمهور المصري أنت تشوف في كل مكان في العالم جمهور له نكهة، له لذة، له طابع خاص جدا لهذا الجمهور. وبالتالي بصراحة أنا من أكثر المباريات اللي متحمس لها في هذه البطولة هي مباراة الزمالك والنصر.
مباراة جماهيرية كبيرة،
مباراة جماهيرية وإثارة وتحدي.
أنا أتوقع
كبير جدا،
أتوقع بسام الحضور الجماهيري يكون مميز في
هذه البطولة. بكل أمانة أنا
أراهن على جمهور الجنوب، جمهور الطائف والباحة وأبها، أنه سيحضر بشكل كبير وسيتواجد في البطولة.
جمهور الجنوب يا محمد من زمان إحنا عارفين، من أيام بطولة الصداقة الدولية والحضور الجماهيري الكبير
عليك
اللي كان يتواجد. أيضا ما بروح بعيد، أذكر المستمعين والناس اللي قاعد تسمعي الآن، في آخر مباراة في الدوري الموسم الماضي بين الهلال وأبها، مباراة الفريقين لا يملكون أي شيء في هذه المباراة، مباراة منتهية تماما لا نتائجيا، آخر
تحصيل حاصل،
تحصيل حاصل بكل ما تعني الكلمة.
كان الحضور يعني كان حضور ممتاز جدا،
كان حضور خارق، الحضور غير طبيعي، اللي كان موجود خارج الملعب أكثر من الموجود داخل الملعب. إذا كان الحضور 10,000 فاللي موجودين في الملعب أتوقع 30,000. شفنا اللقطات، ما في الناس ما هي جالسة على الكراسي، كانوا واقفين. يعني أتوقع حتى لجنة المنظمة ما توقعت هذا الحضور الجماهيري الكبير. الجمهور الجنوب متعطش جدا لكرة القدم ومتحمس جدا لكرة القدم. اللي راح الفترة اللي فاتت للطائف أو الباحة أو أبها، ترى أجواء البطولة بادئة من فترة طويلة، وريحة البطولة والأجواء التنافسية موجودة، بالإضافة إلى الأجواء الجميلة جدا والمباريات محمد في أوقات رائعة، تتكلم 7 و10 في الليل. يعني بصراحة
والجو في الجنوب ممتاز، يعني هذه الأيام
يا حظ كل شخص موجود وقاعد يحضر هذه البطولة، حضور جماهيري خارق كثيف من قبل البطولة والزحمة موجودة. الله يعين، أنا بكل أمانة أقول الله يعين أهالي الطائف والباحة وأبها، لأنه حيكون في حضور جماهيري طاغي.
إن شاء الله يكون التنظيم ممتاز على أعلى مستوى كما تعودنا، بإذن الله تكون بطولة جميلة. خلينا نكمل موضوع المجموعات ونرجع نتكلم عن البطولة بشكل أكبر. المجموعة الرابعة بسام في أبها، شباب بولزداد الجزائري، الرجاء المغربي، الكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي. هذه المجموعة فيها ميكس بين المغرب والجزائر، الكويت والإمارات.
شوف بكل أمانة هذه المجموعة من المجموعات اللي حيكون لها إثارة مختلفة، إثارة من ناحية إنه بكل أمانة الخلطة اللي موجودة يمكن من النادر اللي يتواجهوا مع بعض. ممكن الرجاء والشباب والزاد ما أدت يعني تقابل
بالذات الأندية الخليجية مع الأندية الشمال
أفريقيا، الكويت والوحدة الإماراتي، ما أتوقع إنه في أي مواجهة سابقة أمام الرجاء أو أمام شباب والزاد. وبالتالي هذا شيء جميل، يعطي إثارة، يعطي رونق، يعطي جمال لهذه البطولة، يعطي كذلك هي القيمة الفنية للبطولة، وهذه من الأهداف الأساسية لإقامة البطولة العربية، إنه في احتكاك بين الأندية العربية بشكل عام. الأسلوب اللعب في المغرب العربي غير أسلوب اللعب في الخليج، أسلوب اللعب في الكويت غير في الإمارات، غير في المغرب، غير في الجزائر، وبالتالي الخلطة اللي حتكون موجودة حتساعد كل الأندية على التطور، على الارتقاء،
الاحتكاك مدارس بشكل أكبر مختلفة في كرة.
ولما يكون لما أنت تحتك في هذه المدارس ببطولة رسمية تحسب لك في سجلاتك بطولة تاريخية، يكون الطابع أفضل لما تلعب معها مباراة ودية بدل ما يكون في التنافس. وبالتالي بكل صراحة هذه خلطة جميلة، حتكون منافسة قوية. ويمكن أزيد على ذلك، يعني أنت يمكن إحنا شفنا اللقطة اللي كانت في مباراة السد أمام الرجاء أتوقع أو الوداد، ولقطة الإصابة اللي أصاب فيها لاعب السد بالرباط الصليبي، كان احتكاك عادي ولكن أصيب، وبالتالي يبين لك إنه في احتكاكات هذه الموجودة في اللعب في أفريقيا يعني قوي جدا وصعب، ولازم يتواكب مع الأندية. الأندية الخليجية للأسف في أندية يعني ممكن من الإمارات أو من الكويت ما وصلوا لمراحل كبيرة واجهوا مثل هذه الأندية في كأس العالم للأندية، فالاحتكاك قليل، وبالتالي هذه من
مميزات البطولة العربية،
مميزات البطولة من المجموعات اللي بصراحة تكون غريبة يعني. وفي الباحة أتوقع كمان يعني هيكون لها مباريات في الباحة يعني،
في إيه وفي مباريات في الباحة، مباراتين تقريبا. بنستعرض الجدول بعد شوية. بسام هنا حبيبنا فواز يقول مساكم الله بالخير وعودة قوية إن شاء الله، ما رأيكم في أداء النصر أمام باريس سان جيرمان، وهل هناك ضرورة لحارس أجنبي؟ لماذا يثقل جدول مرتين خلال أقل يومين وسفر طويل الإنتر الإيطالي وبعدها البطولة العربية؟ متى ستطرح التذاكر؟ ما صحة انسحاب الزمالك؟ أسئلة كثيرة سنجاوب عليها في ثنايا الحلقة بإذن الله فواز. أيضا هنا عبد الله مستمعنا الكريم يقول السلام عليكم، عودة حميدة لهذا البرنامج المميز في موسم هو الأكثر ترقبا في تاريخ الدوري، وإن شاء الله موعودين موسم عظيم بعد الصفقات الكبيرة اللي قبل سنتين كنا نحلم بوجود لاعب واحد من هؤلاء اللاعبين، الآن صار السقف مفتوح والكل قابل أن ينتقل للدوري السعودي، وأعتقد أن الموضوع ما انتهى والأيام القادمة فيها الكثير من المفاجآت. أيضا أحيي الفتح على اختيار المدرب بيلت اللي برأيي راح يكون واحد من أفضل 3 مدربين في الموسم، وراح نشوف الفتح بشكل ومستوى أقوى. وحشتني التعليقات حقت المستمعين والله بسام. وعبد الله، عبد الله جميل جميل دائما، عبد الله تعليقاته له نظرة، شوف قاعد يفكر في مدرب الفتح وكيف حيلعب الفتح الموسم الجاي، نظرة كروية كبيرة.
والله ذكرنا ببيلت صراحة، ناسين يمكن شوي يعني، بس انه الفتح يعني جلب مدرب كبير صراحة.
كبير وحتى الصفقات كبيرة، وبنتكلم عن كل نادي على حدة بسام الأيام القادمة واستعدادات الموسم القادم. انتم مستمعين الكرام اللي تسمعون الآن، شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم، حاب تشاركنا صوتيا يا صديقي ارسل لنا على الواتس أب أو حتى برسالة نصية على الرقم 054-88-11700.
الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم، ميكس أف أم هي كلها في الميكس.
يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على ميكس اف ام، معي أنا محمد القحطاني وضيفي الكريم الإعلامي بسام عبد الله. خلونا نستعرض كذا بشكل سريع تاريخ البطولة العربية بمختلف مسمياتها، أبرز الأرقام وكذلك اللاعبين والأندية التي حققت إنجازات في هذه البطولة. قصة البطولة العربية باختصار، قرر الاتحاد العربي لكرة القدم اللي تأسس عام 1974 في مدينة طرابلس الليبية تنظيم مسابقات لأبطال الأندية العربية مطلع العام 1980، وانطلقت البطولة الأولى بثلاث فرق فقط هي الشرطة العراقي، الأهلي الأردني، والنجمة اللبناني. حقق اللقب الأول فريق نادي الشرطة العراقي، وقد أقيمت 29 نسخة حتى الآن. نظام البطولة كانت النسخ الأولى والثانية والثالثة والرابعة بنظام النقاط، وأكثر فريق حصد النقاط يحقق اللقب، والأندية التي حققت اللقب كانت الشرطة العراقي أولا، الاتفاق السعودي ثانيا، الاتفاق اللي أول فريق سعودي يحقق بطولة خارجية كانت هذه البطولة، البطولة العربية والتي حققها الاتفاق مرتين، الرشيد العراقي حقق البطولة الثالثة والرابعة، وفي النسخة الخامسة بالرياض والتي استضافها نادي الهلال تغير إلى نظام المجموعات وتحصل عليها أيضا نادي الرشيد العراقي، وفي النسخة العشرين حتى النسخة 29 كانت بنظام خروج المغلوب من الأدوار 32 إلى الدور النهائي، وتعود البطولة لنظام المجموعات في النسخة الحالية بالسعودية. أبطال القارتين، حقق أبطال أندية عرب من إفريقيا اللقب 16 مرة بينما والوصافة 14 مرة، بينما حقق أبطال أندية عرب آسيا اللقب 13 مرة والوصافة 15 مرة، تفوق طفيف لعرب إفريقيا في تحقيق البطولة العربية على مستوى مجمل الأندية. ترتيب الأندية حسب عدد الألقاب، يتصدر الفرق أكثرها تحقيقا للبطولة فريق الترجي التونسي والرشيد العراقي حيث حقق البطولة 3 مرات لكل منهما، وتأتي فرق الهلال السعودي والاتفاق والشباب والرجاء المغربي والصفاقسي التونسي ووفاق الصيف الجزائري في الوصافة برصيد لقبين لكل منهما، فيما تحصلت أندية الاتحاد والأهلي من المملكة العربية السعودية والنجم الساحلي والأفريقي من تونس، الأهلي والزمالك من مصر واتحاد الحراش ووداد تلمسان من الجزائر والوداد المغربي والسد القطري والشرطة العراقي على اللقب لمرة واحدة. الفائزون بحسب الدولة، تتصدر فرق المملكة العربية السعودية قائمة أكثر الفرق تحقيقا للبطولة برصيد 8 ألقاب وحلت وصيفة 6 مرات، تليها فرق الجمهورية التونسية برصيد 7 ألقاب و5 مرات كوصيف. في المرتبة الثالثة نجد فرق الجمهورية الجزائرية برصيد 4 ألقاب مرتين كوصيفة، وفي المركز الرابع نجد فرق الجمهورية العراقية برصيد 4 ألقاب ولم تحل وصيفة في أي نسخة، وفي المرتبة الخامسة فرق مملكة المغرب برصيد 3 ألقاب و4 مرات كوصافة، في المركز السادس فرق جمهورية مصر العربية برصيد لقبين و3 مرات كوصافة، في المركز السابع فرق دولة قطر برصيد لقب وحيد ومرة واحدة كوصيف. الفرق المشاركة اللي حققت اللقب في هذه البطولة هي 10 فرق من أصل 16 حققوا اللقب في نسخ سابقة من البطولة، وهم الترجي والصفاقسي من تونس، الهلال والاتحاد والشباب من السعودية، الوداد والرجاء من المغرب، الزمالك من مصر والشرطة من العراق والسد من قطر. المفارقة الغريبة بأن كل فرق المجموعة الأولى حققت اللقب سابقا، الترجي التونسي، الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والصفاقسي التونسي، لذلك ذكرنا أنه أيضا كما ذكر بسام مجموعة الأولى مجموعة قوية جدا بجانب والله كل المجموعات يعني مع فوارق طفيفة ممكن بسام، لكن مجموعات كبيرة. أخيرا قائمة هدافي البطولة التاريخيين، مين تتوقعون هداف البطولة التاريخي؟ يتصدر قائمة هدافي البطولة من النسخة الأولى إلى النسخة 29 اللاعب السعودي الأسطورة سامي الجابر برصيد 24 هدف. هداف البطولات العربية التاريخي هو الكابتن سامي الجابر برصيد 24 هدف، يليه السعودي أيضا طلال المشعل لاعب الأهلي والاتحاد والنصر، والذي يتساوى مع التونسي هيكل قمامدية برصيد 16 هدف، وفي المركز الثالث التونسي زبير الصافي برصيد 14 هدف، رابعا المصري عبد الحليم علي برصيد 13 هدف، وخامسا المغربي مصطفى بيضان والسعودي حمزة دريس وسعد الحارثي برصيد 12 هدف لكل منهم، ويحتل المغربي صلاح الدين بصير قائمة أكثر لاعب سجل أهداف في نسخة وحيدة برصيد 9 أهداف، وكان ذلك في النسخة رقم 12 والتي قيمت في مصر بضيافة الأهلي المصري. سامي الجابر، طلال المشعل، سعد الحارثي، حمزة دريس، كلهم من أبرز هدافين البطولة العربية، تاريخ كبير وكبير جدا لهذه البطولة. هذا مجرد موجز بسيط لتاريخ البطولة، كيف نظمت ومتى بدأت ومن حقق الألقاب. بسام، بطولة عربية لها رونق خاص ولها تاريخ كبير جدا بتعدد مسمياتها، شوف الأسماء اللي بس استعرضناها من الأندية ومن حتى اللاعبين الهدافين اللي حققوا البطولة غير المدربين، أسماء كبيرة وكبيرة جدا.
شوف بأمانة يعني ذكريات البطولة العربية مربوطة بشكل كبير جدا فينا احنا في المملكة العربية السعودية، وإضافة إلى ذلك شفنا الهداف التاريخي هو الكابتن سامي الجابر الأسطورة السعودية، أسطورة كرة القدم السعودية الأولى بصراحة. يعني يثبت ان هذه البطولة لها قيمة كبيرة جدا، لها تحدي كبير، ودائما الأندية السعودية تطمح لتحقيق اللقب. ان شاء الله هذا الشيء يستمر في طوال البطولة، طوال مجريات البطولة، وكذلك اسم البطولة باسم كأس الملك سلمان. الجوائز البطولة كبيرة، بالتالي كل شيء مختلف بصراحة في هذه النسخة.
جوائز البطولة بسام ماديا ومعنويا كبيرة
جدا.
أنا أشعر بصراحة يعني كل ما اقتربت المنافسة وشفت الأندية حاضرة أغلبها بالقائمة الأساسية، بديت أستشعر أن البطولة ستكون قوية
قوية جدا.
يعني كان في شكوك، يعني زي مثلا هنا سؤال فواز يسأل عن سحب الزمالك، الزمالك جاي كاملين، الوداد جاي بلاعبين اللي لعبوا في كاس العالم واللي شاركوا مع الوداد في كاس العالم الأندية، يحيى جبران على سبيل المثال، يحيى عطية الله، يعني قوائم الأندية زاخرة بالنجوم.
يعني البطولة تنافسية وفيها إثارة وفيها تحدي، دائما للفائز بالبطولة العربية له رونق وتحدي. وما يعني ونكون صادقين وواضحين، المبلغ مبلغ البطولة المرصود بالنسبة للأندية اللي في أفريقيا أو الأندية حتى الخليج، بس الأندية الأفريقية بشكل أكبر، ترى يؤثر بشكل كبير جدا على مسيرة النادي ككل.
صحيح،
وانت تتكلم عن بطولة مدتها تقريبا اسبوعين او ثلاثة اسابيع وتاخذ هذا المبلغ، وبالتالي في تنافس وفي شراسة حتى لو تشوف في التدريبات والاستعدادات. على طاري اللي يقول الزمالك انسحاب، هذا الكلام ابدا غير صحيح. الزمالك مش قاعد يستعد للبطولة وبالصف الاساسي، ولسه امس يعني كانوا يتكلموا على هذا الموضوع في قنواتهم، وبالتالي لا، البطولة يمكن الكل اللي عايش هناك واللي موجود في أبها حس بالقيمة مع وجود الجماهير ووجود اللاعبين وتواجد البعثات لهذه الأندية، تعطت البطولة رونق وعطت البطولة تحدي وتنافس كبير صراحة.
أفضل الاستعداد قبل انطلاق الموسم، خصوصا لما نتكلم عن ديتنا السعودية، اتحاد الهلال، نصر والشباب، سيكون استعداد مثالي قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة، أو البطولة ستنتهي مع بداية الجولة الأولى تقريبا.
يعني احنا بكل أمانة بالنسبة للأندية السعودية نتمنى انه تقدم مستوى كبير. أنا ما أعرف النصر إلى الآن كيف حيكون الموضوع مع المشاركة،
النصر يبدو أنه سيشارك بالصف الثاني بشكل أكبر، ممكن يلتحق بعدين بالبطولة في أدوارها المتقدمة، ما أعرف.
يعني بصراحة
في أشياء ضبابية لسه، بخصوص حتى بخصوص مشاركة اللاعبين الأجانب، في أندية لسه لم تكتمل صفقاتها بسام، يعني وفي أندية، يعني خلينا نتكلم عن الاتحاد مثلا، الاتحاد هو الأجهز تقريبا، كانتي وبنزيما موجودين مع الفريق، وجوتا ممكن نشوفهم في البطولة مثلا.
شوف أنا بالنسبة لي بصراحة أكثر فريقين أشوفهم جاهزين لهذه البطولة هم الهلال والشباب، اللي كان معسكرهم الإعدادي في تخلل المباريات ودية، معسكر كامل أكمل المعسكر وداخلين هذه البطولة.
بس الشباب الشباب بدون مدرب بس.
وهذه صراحة
أنا بالنسبة لي هذه بنتكلم عنها في الساعة الثانية، يعني موضوع أن الأهلي والشباب ما خلصوا مع مدرب وخاضوا معسكر بدون مدرب، هذا خطأ فني، يتكلم فنيا أمر يعني تكلم عنه في استعدادات
المستوطن. يمكن
انا ليه اقول لك الاتحاد بسام، حتى انه نتكلم عن الدوري السعودي، انا اتكلم حتى عن الدوري السعودي بغض النظر، نونو سانتو مستقر من العام، صفقات الاتحاد جات من بدري، معسكر الطائف اعتقد انه ناجح، الاتحاد سيكون استعداد كويس جدا، وممكن الاتحاد يفاجئنا، يعني يبدا يطلع تصاعديا من دور المجموعات الى دور النهائيه، مستوى الفني الاتحاد والرتم يستعيد. ايضا الهلال، ايضا أنا الهلال شوف. الهلال بوجود سافيتش ونيفيز وكوليبالي وقت مبكر،
وخصص مدرب يعرف الفريق،
انا اشوف الهلال ايضا في الدرجه الثانيه بعد الاتحاد كاستعداد، لكن الشباب، النصر يلعب بالفريق الثاني ممكن، الشباب بدون مدرب، والنصر سيلعب بالصف الثاني.
شوف بالنسبه للنصر بصراحه، يعني انا ما اعرف كيف، يعني احيانا يكون تفكير اداره بعض الانديه، بطوله وديه، انت رايح تشارك ببطوله وديه وفي اليابان تمام، وعندك بطوله رسميه، يعني بصراحه وجهه نظري البطوله الرسميه اهم من البطوله الوديه اللي انت حتشارك فيها، اللي
لكن البطوله في اليابان تسويقيا ترى بطوله كبيره،
يعني البطوله التسويقيه
يعني خليني اجيب لك وجهه النظر الثانيه، بغض النظر انا ما اختلف او اتفق معك، لكن لما تلعب هناك ضد انتر وباريس سان جيرمان وعلى بطوله اليابان الوديه ترى وبطولات امريكا، انت عارف البطولات الصيفيه هذه يكون فيها التسويق والحضور الجماهيري كبير، فالنصر ممكن يعني فكر من هذه المنطلق. يعني
السؤال هل يحتاج، هل حاليا الآن كل
يحتاج
العالم
مباريات،
كل العالم الآن يتكلم عن الدوري السعودي، ما في أي رجل يتابع كرة القدم من أقصى قارة إلى أبعد قارة إلى أصغر مكان يتابع كرة القدم يعرف الدوري السعودي ويعرف الأندية والصفقات والأندية اللي موجودة، وبالتالي أنا هذا المنطق اللي كنت أتكلم فيه، لكن في النهاية هو قرار إدارة ولهم الحق في اختيار ما يريدون. الجانب الآخر بالنسبة للاتحاد والهلال، شوف محمد بكل أمانة وأكون جدا صادق في هذا الموضوع، أنا عندي وجهة نظر أرى بأن الهلال سيدخل هذه البطولة بقوة غير طبيعية مختلفة يمكن عن الأندية السعودية هذا مفروغين منه وكذلك حتى الأندية
يمكن الأخرى. يمكن اتفق أن الهلال كان أفضل معسكر.
معسكر قوي قوي جدا. معسكر.
ليش عشان الناس لا تحسبنا نميز ما إحنا نتكلم فنيا يا جماعة. الاتحاد ما لعب ولا مباراة. نعم أنا أشوف الأجهز وعنده محترفين من وقت مبكر لكن الهلال كمعسكر. وجود خصص مع أغلب اللعيبة الأجانب الهلال مستعد بشكل جيد للموسم.
بصراحة أنا خليت كلام لك أولا عن نقطة خصص من المدربين اللي يحب يبدأ الموسم في التوب يبدأ الموسم في أقوى عطاءاته. هو الآن حيبدأ البطولة وهو أصلا قد خاض 4 مباريات ودية والفريق مستعد. كذلك يا محمد إحنا نتابع التدريبات ونشوف التدريبات. المعسكر الهلالي
معروف صرامة خصص
كان قاسي. سافيتش تحدث عنه
كرفهم كرف
اي محمد الوانهم تغيرت الوانهم تغيرت الوان اللعيب الكل تغيرت بشكل كامل. سافيتش وكذلك نيفيس تكلم عن هذا الموضوع بالتحديد انه ما توقع ابدا انه التدريب بهذه الصعوبه وقال سافيتش انه ما قدرت اواكب
الفريق. انا شفت تصريح سافيتش بخصوص هذا الشيء انه ما توقع هذا الرتم العالي
رتم قوي جدا.
هذا خصص اللي يعرف خصص مشهور بالصلابه في مع اللعيبة في من ناحية إنه موضوع التدريبات والتجهيز للموسم ما في لعب
محمد
موضوع اللياقة البدنية العالية والجاهزية البدنية هذا الموضوع ما في واحد اثنين يعني.
بالضبط. وكمان يا محمد شوف المدرب يمكن في بعض الجماهير كانت متحسسة من موضوع إنه الاستعداد الهلالي واستعداد اللاعبين الهلال للمباريات الودية ما كانت بالشكل المناسب. المدرب واحد قاعد يجرب اثنين ترى الإعداد اللياقي مو أنت تكون تضغط الفريق وبعد اليوم اللي بعده الفريق يصير لياقته عالية لا يحتاجون للراحة تمام. وبالتالي المدرب اللاعبين واضح عليهم الإنهاك التام من التدريبات وبالتالي مع فترة الراحة والاستشفاء على بداية البطولة هيكون وضع الفريق مختلف تماما.
والبطولة العربية أفضل استعداد للموسم لأنها سيكون فيها تنافسية وبيكون في مباريات مو هي أقرب للرسمية من المباريات الودية ستكون مباريات قوية. أنا أتوقع النصر والشباب والاتحاد والهلال سيستفيدون بشكل كبير من هذه البطولة.
أديك مثال مثلا الهلال أو الاتحاد لو وصل النهائي تعرف كم مباراة يكون لاعب ومباريات تنافسية 6 مباريات. إذا وصلت النهائي أنت لعبت 6 مباريات تنافسية
صحيح
6 مباريات وتوصل للنهائي وتأخذ الكاس فتخيل يبدأ الموسم يبدأ هو لاعب 6 ويبدأ الموسم مع نادي لسه ما لعب ولا مباراة حيكون الفارق الفني كبير صحيح. جدا. وبالتالي بصراحة البطولة هذه يجب وتوقع الاتحاد زي ما قلت يعني حاط نصب عين البطولة لأنه 6 مباريات استعداد كافي جدا.
والاتحاد ما لعب ما خاض أي مباراة ودية فلذلك الاتحاد هو سيكون استعداده هذه البطولة للموسم. بس انتهت ساعتنا الأولى من برنامجكم الجولة مستمعين الكرام. بإذن الله في الساعة الثانية نرجع نتكلم بشكل أكبر عن البطولة العربية واستعدادات الأندية السعودية وآخر الأخبار والصفقات في الدوري السعودي. شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم على الواتساب الخاص ميكس اف ام على الرقم 054-88-11700 054-88-11700.
ميكس اف ام it's all in the mix. الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام. ميكس اف ام هي كلها في الميكس.
يا هلا وسهلا مستمرين معاكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على ميكس اف ام. معي أنا محمد القحطاني وضيفي الكريم الإعلامي بسام عبد الله. بإذن الله سنتحدث في ساعتنا الثانية عن مباراة يوم الغد وانطلاق البطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. وأيضا سيكون من محاورنا أيضا الحديث عن استعدادات الأندية السعودية معسكراتها وآخر الأخبار بخصوص الصفقات والصفقات الكبيرة المنتظرة والتي يترقبها الشارع الرياضي.
يسعدنا استقبال مشاركاتكم وتعليقاتكم على الواتساب الخاص ميكس اف ام على الرقم 054-88-11700. كل اللي عليك يا صديقي ترسل لي على الواتساب حاب تشاركنا صوتية عن طريق الهاتف نتصل عليك, أو حاب تشاركنا برسالة نصية فيها تعليقك أو سؤالك لضيفنا الكريم على الرقم 054-88-11700. غدا بإذن الله تنطلق كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. بسام, أول لقاء في البطولة, ديربي أو كلاسيكو, عفواً كلاسيكو كبير, مباراة قوية. تخيل أن البطولة تبدأ بلقاء السد القطري والوداد المغربي, ستكون افتتاح البطولة في مدينة الأمير سلطان بأبها الساعة 16:00 عصرا. هذه أول مباريات البطولة. غدا الساعة 6:00 بيكون الصفاقسي التونسي والشرط العراقي في مدينة الملك فهد بالطائف. الساعة 8:00 في مدينة الأمير سلطان بأبها ستكون مباراة الهلال السعودي مع أهلي طرابلس الليبي, ونهاية مباريات الغد ستكون أيضا بقمة كبيرة جدا بين الترجي التونسي والاتحاد السعودي الساعة 10:00 في مدينة الملك فهد بالطائف. خلينا نبدأ باللقاء الأول, بسام, السد القطري أمام الوداد, مباراة كبيرة ومنتظرة.
قبل ما أتكلم عن هذه المباراة, عجبني الموضوع الجدول, يعني تلاحظ الجدول 4-6-8-10, كل مباراة يعني تقدر تتفرج كل المباريات اللي موجودة في البطولة, وهذا الشيء جميل.
جميل, جدولة جميلة,
جدولة جميلة جدا بكل أمانة, ما في نفس الوقت, هذا الشيء يعطي انطباع ومتابعة أكبر لهذه البطولة. النقطة الأخرى فيما يخص هذه المباراة السد والوداد, تتكلم عن ناديين من الأندية الكبيرة والقوية جدا في قاراتهم. الوداد من النادي وصل لنهاية دوري أبطال أفريقيا مرتين في آخر سنتين, حقق واحدة وخسر واحدة. أما بالنسبة للسد, فالسد يحاول إنه يستعيد بعضا من كبريائه في دوري أبطال آسيا, بالرغم من إنه الفريق يعني له اسم كبير جدا سبق له تحقيق البطولة, ولكن لم الفترة الأخيرة مستوى السد في تراجع وفي تذبذب كبير. ولكن
آخر بطولة حققها السد أعتقد كأس آسيا 2011
تقريبا,
دوري أبطال آسيا يعني 12 سنة لم يحقق بطولة خارجية,
ودائما كان يعني اسمه ثابت, فبالتالي مباراة كبيرة, مباراة مهمة جدا, مباراة قوية ومرتقبة بكل صراحة, لأنه الاسمين يملكان لاعبين جيدين كرة قدم جميلة, وبالتالي موعودين بمباراة جميلة بين الطرفين, وخاصة الجمهور السد يريد الاستمتاع برومان سايس, بالرغم من انه للاسف الموهبه البرازيليه اللي كانت جايه للسد مع اول دقيقه
والله كان خبر محزن,
رباط صليبي, وبالتالي يعني ما حنقدر نشوفه في البطوله, ولكن السد
مستمتع بكرم عفيف, اكرم عفيف يحيى جبران يحيى عطيه الله,
بالضبط, حتكون مباراه جميله. اتوقع اكرم عفيف حيكون له بصمه كبيره جدا في هذه البطوله, بعد ما خفت بريقه في الفتره الماضيه, اتوقع سيتوهج بشكل كبير في هذه البطوله, وليش لا نقول ان شاء الله يستطيع نادي من الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا من خطف هذا اللاعب الكبير.
طيب جميل بسام. اللقاء الآخر صفاقسي التونسي والشرطة العراقي الساعة 6:00 في مدينة الملك فهد بالطائف.
مباراة يمكن من زمان ما شاهدنا, يعني مباراة تكون جميلة للشرطة العراقي اللي من زمان ما واجه أندية في أفريقيا, وبالتالي مباراة بصراحة غامضة, إنه ما صفاقسي نعرف تاريخ واسم كبير جدا, ولكن في السنوات الأخيرة لم يظهر بالشكل الكبير,
مو صفاقسي زمان
اللي نعرفه أكيد, وبالتالي مباراة بصراحة فيها نوع من الغموض, ولكن أيضا فيها نوع من الإثارة, وحتكون مباراة جميلة.
جميل. مباراة الثالثة يوم غد ستكون بين أهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي, مباراة ستكون في مدينة الملك, أو عفوا مدينة أمير سلطان بأبها في المحالة, مباراة جميلة وبداية بكرة المباريات بالنسبة للهلال.
مباراة كبيرة جدا, تتكلم بين زعيم الأندية السعودية وزعيم الأندية الليبية, أهلي طرابلس النادي اللي لعب له طارق التايب الاسم الكبير جدا اللي قدم عطاءات كبيرة, يمكن يعتبر أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الليبية. مباراة جميلة, مباراة رائعة جدا, حتكون ممتعة للغاية. دائما الفرق الليبية من المميزات اللي فيها, وخاصة نادي أهلي طرابلس يلعب كرة قدم جميلة, وهذا الشيء اللي يمكن ما ساعده في دوري أبطال أفريقيا, ولكن هو كفريق دائما يلعب كرة قدم جميلة, فريق متطور يملك أسماء كبيرة جدا. أتوقع المباراة حتكون مثيرة للغاية, ومباراة مهمة ومباراة مرتقبة, لأنه الكل في أهل طرابلس يعرف نادي الهلال, سواء من في الفترة الأخيرة أو كذلك في فترات سابقة أيام تواجد طارق التايب مع نادي الهلال.
طيب بسام, كيف تشوف استعدادات الهلال لهذه البطولة. يمكن تكلمنا في الساعة الأولى أنه خصص أو قد نتفق أنه أفضل معسكر تدريبي حتى هذه اللحظة وأفضل استعداد هو استعداد الهلال للموسم. صحيح. قدم خصص مبكرا زي ما تكلمنا عن قوة التدريبات الهلال، لكن صفقات الهلال لم تكتمل. يمكن بقي الهلال صفقة أو صفقتين حسب الأخبار،
من ثلاثة ممكن
ثلاثة بس هم أشر لي كده ثلاثة. قصدك أنه في اخبار نكاريو ممكن يطلع؟
لا مكاريو ممكن، يعني في اخبار ولكن اتوقع ممكن سيتم الاستغناء عن جانك في المرحله القادمه. اتوقع حيكون حيسقط كشوف الفريق اسمه، ممكن يشركوا بعدين في الشتويه. الموضوع ما زال يعني
يعني انت قصدك ان الهلال ما بيبدا الموسم سبعة اجانب، بيبدا بثمانية اجانب وجانك بيسقط من الكشوفات؟
بيسقط من الكشوفات، وقد يتم اذا في حال انه اكتملت جاهزيته يعود في الشتويه. وفي احد اللاعبين اللي قد يكون ميشيل يعود للبرازيل لانه عنده عقد من البرازيل يكون دوري البرازيل.
انت قصدك في لاعب في الشتاء حيطلع من الهلال؟
بالضبط.
طيب. طيب كيف 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 تشوف استعدادات يعني الى الان الهلال ناقص تقريبا، خلينا نقول مالكم تقريبا 100% جاي خلاص الهلال،
يعني مو 100% يعني بشكل كبير هو متروفيتش اسم اول. يمكن
لا خلي صفقه المهاجم هذه يبغالها حديث، بس خلينا نتكلم عن صفقه الجناح الايمن. مالكم خلاص تقريبا هو خيار الهلال في الجناح الايمن،
تقريبا هو الخيار الاقرب لنادي الهلال بالرغم من انه هناك
كثير من المصادر اكدت انه خلاص.
شوف في الهلال لا تتابع المصادر خاصه لهذه السنه.
انت تعرف مشكلتي مع المصدريه بس
ايوه شفت انت
بس تتكلم انه كثير من المصادر الروسيه الاوروبيه ايضا السعوديه اكدت انه مالكم خلاص
محمد. في مفاوضات وفي موافقات، ولكن احيانا دائما انت تاخذ موافقه اولى من كذا لاعب وفي النهايه تختار اللاعب المثالي. اتوقع لا لسه لم تحسم بشكل كبير، هي قد تكون 80% ولا هناك 20% لاسم اخر قد يكون اسم مفاجئ واسم كبير ومميز. هذا اللي بالنسبة للجانب الهلالي، بالنسبة للجانب الأطراف والجناح. بالنسبة للشيء المميز في الهلال في المعسكر الإعدادي يا محمد إنه خيسوس الآن حيشوف قدامه في هذه البطولة عبدالله الحمدان، عبدالله رديف، كذلك محمد القحطاني، مصعب الجوير، الأسماء اللي عليها العين، وسعد المبارك أتوقع سعد
حيكون ناصر الدوسري أيضا،
وناصر الدوسري حيكون عليهم العين، والمدرب حيتتضح الصورة بشكل كامل عن احتياجه في الفريق. هل بيكمل بعبدالله الحمدان كلاعب احتياطي؟ هل بيكون في عبدالله رديف؟ هل بيستبعد لاعب بيبعد لاعب؟ وبالتالي البطولة هذه بالنسبة للهلاليين ولعدد من لاعبي الهلال مهمة جدا، حتكون يعني تحدي كبير في خط المقدمة. من سيظل في الهلال؟ من سيغادر في الهلال؟ يعني شفنا سعد الناصر، عبد الله رديف، عبد الله الحمدان، وكذلك محمد القحطاني ومصعب الجوير. هذه الأسماء الخمسة لم يتم التحديث عن أي شخص منهم إنه ممكن بيتم إعارته لنادي آخر، وبالتالي حنشوف.
أعتقد مشاركة تحديدا مصعب الجوير ومحمد القحطاني نهاية الموسم الماضي في الدوري قدموا مستويات جميلة، أعتقد أنهم ثبتوا نفسهم على الأقل في التشكيلة خلينا نقول التشكيلة العامة للهلال.
بالضبط. وكذلك أيضا لا ننسى سعد الناصر اللي كان لاعب متألق مع المنتخب ومتألق جدا مع التعاون. صحيح. وكان علامة فارقة. أيضا عبدالله رديف، عبدالله رديف يعتبر أصغر واحد مع محمد القحطاني من هؤلاء اللاعبين، يملك خامة جميلة وقدم أداء رائع مع التعاون، وبالتالي وأخذ فرصته مع خيسوس. يعني واضح أنه حيعطي فرصة للأسماء الشابة، وهذه البطولة حتكون خير مثال لما يقدم الهلال في هذه الخانة بالتحديد، وفي هذه المرحلة من مرحلة اختيار اللاعبين الشباب في نادي الهلال. فخيسوس أيضا ترى تكلم في المؤتمر الصحفي اللي كان قبل المباراة اللي كان اليوم، تكلم أنه طموحهم وعينهم على البطولة، هو استعد لهذه البطولة بشكل جيد، وهو داخل البطولة ليس فقط للتأهيل أو المشاركة، لا هو داخل البطولة لحسم اللقب ولتحقيق لقب الدوري، بالرغم من الصعوبة الكبيرة جدا اللي حيواجهها الهلال بعدم وجود لاعب مهاجم صريح قادر على إنهاء الفرص. ولكن مع خصوص لا تستغرب أي شيء، هذا مدرب دائما مبتكر ومدرب يعطي لمسة كبيرة، وحتكون مباراة رائعة. وأنا وجهة نظري الشخصية بأن الهلال الفريق الأكثر استعدادا والأوفر حظا في هذه البطولة لتحقيق اللقب.
انطلاقا من جملتك الأخيرة بسام، نسأل المستمعين الكرام من هو الفريق السعودي الأكثر ترشيحا لتحقيق البطولة برأيكم؟ من هو الفريق الأجهز؟ الهلال، اتحاد، الشباب، النصر؟ شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم وأسئلتكم على الواتساب الخاص ميكس اف ام على الرقم 054-88-11700 054-88-11700.
الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس.
يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على مكس اف ام، معي أنا محمد القحطاني وضيفي الإعلامي بسام عبدالله. استمر حديثنا عن انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، ومباراة الغد الأخيرة ستكون بين الترجي التونسي والاتحاد السعودي في مدينة الملك فهد بالطائف. بسام، كيف تشوف المباراة هذه واستعدادات الاتحاد؟ الاتحاد يخوض أول مباراة بعد معسكرة الاستعدادي بالطائف.
شوف، مباراة بكل أمانة مباراة كبيرة جدا، تتكلم عن وصيف الدوري التونسي الموسم الماضي وبطل الدوري السعودي هذا الموسم، وأيضا تاريخيا هذين الناديين أيضا من الأندية اللي سبق لهم المشاركة في كأس العالم للأندية، الترجي والاتحاد. لقاء كبير وكبير جدا، يعيد لنا ذكريات
فريقين عالميين، والفريقين حققوا البطولة العربية في وقت سابق، يعني أبطال البطولة وعالميين
بالضبط. وبكل أمانة يعني حتى الترجي استعداده كان كبير جدا لهذه البطولة، يعني الترجي حتى مدربه كان له تصريح اليوم يقول من الصعب جدا أنك تواجه بطل الدوري السعودي الموسم الماضي مع هذه الصفقات الكبيرة اللي ما كنا نتوقعها أبدا. وواضح أن الترجي عامل حساب نادي الاتحاد، وكذلك أنه سانتو في تصريحه اللي ذكر فيه أنه قرأ تماما نادي الترجي، وهذا يأكد لك أن الاتحاد داخل البطولة بعين تحقيق اللقب. أيضا ذكر المدرب أنه حيشارك باللاعبين الأساسيين، وسيشرك بنزيما وكانت وجودته حيكونوا موجودين في التشكيل الأساسية. أيضا تحدث أنه قرأ نادي الترجي، وبالتالي واضح أن الفريقين والمدربين قرأوا بعض بشكل إيجابي وبشكل صحيح جدا، وهذا انعكس على تصريحاتها في المؤتمر الصحفي. ولذلك إحنا مقبلين على مباراة كبيرة، وجهة نظري هي يمكن مباراة الجولة الأولى بكل صراحة، مباراة تعيد لنا ذكريات كثيرة جدا. التنافس صار بين كرة القدم السعودية وكرة القدم التونسية له رونق كبير، ونذكر احنا الترجي مع الهلال، الترجي كذلك مع الاتحاد في فترة سابقة الصفاقسي. صراحة يعني هذه البطولة رجعتنا لذكريات قديمة، وحنسترجع فيها ذكريات كثيرة. انا خايف على الاتحاد من جانب واحد.
ايوه، انت بكل امانة الساعة الاولى هذا اللي كنت بسألك اياه بسام،
بصراحة المعسكر
الاتحاد خاض معسكر ولكن بدون مباريات،
ومعسكر ما يعني ما اعرف، ولكن وجهة نظري بحسب ما رأيت معسكر متوسط، ليس قوي وليس ضعيف لكنه متوسط بشكل كبير جدا.
بس في شيء كويس
غلب عليه جانب الترفيه
اتحاد
بشكل أكبر.
اتحاد زي ما قلنا اتحاد مستقر مع مدربه، بعكس الهلال والنصر والأهلي والشباب. أيضا الاتحاد خلص صفقاته من بدري، فالفريق أصلا هو جاهز وبطل الدوري وله التطعيمات الجديدة، كانتي بنزيما جوتا، وأعتقد أن فابينو قريبة جدا من الحدوث صفقة فابينو. اعتقد الاتحاد جاهز فنيا، بس انت 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 رايك في المعسكر بسام؟
في المعسكر حتى لانه سام تذكر بانه
انت فيما يخص البطوله العربيه ولا الموسم؟
لا
لانها تفرق، لان الاتحاد بيخش على الدوري.
لا اتكلم عن البطوله العربيه، اكيد
لاعب البطوله العربيه
اللياقه حتكون مختلفه. لا اتكلم عن الدوري بكل امانه، حتى لانه سام تذكر في مؤتمر الصحفي ايضا انه من الموسم الماضي هو كان متفق مع الاداره بانه المعسكر حيكون بهذه الطريقه، وانه لا يتخلله اي مباراه وديه. هو قاصد هذا الشيء مكافاه للاعبيه لما قدموه في الموسم الماضي. قرار غريب، ما اعرف يعني ايش وجهه نظر المدرب فيه، لكن نونسانتو مدرب كبير، هو الابخص في هذه المواضيع، عنده وجهه نظر معينه، لانه كان واضح انه معسكر الاعدادي في الاتحاد متوسط ليس قوي وليس ضعيف، وغلب عليه بشكل كبير الجانب الترفيهي. شفنا احنا دائما في اللقطات في الرحله اللي كانت في الطائف، يعني المعسكر كان اعدادي وفي نوع من انواع ما هو قوي وشرس وما تخلوا المباريات ودية، وهذا قرار من المدرب. هو يمكن يبغى يبدأ المعسكر أو لياقة، يحتفظ بلياقة اللاعبين في البطولة العربية عشان يبدأ الموسم بالشكل الصحيح.
يا سلام عليك، أنا هذا اللي فكرت فيه نونو سانتو.
بس في مشكلة محمد، أنت تتكلم الآن عن كانتي وبنزيما وجوتا ثلاثة من في أماكن مختلفة. حيبدأ البطولة أول مباراة لهم مع بعض كلهم مع التيم كامل مع التيم اللي موجود في الفريق أمام الترجي، وهذه مشكلة. إذن الاتحاد يعاني من مشكلة كبيرة جدا. الاتحاد يا محمد باثنين قلوب دفاع فقط، لا يوجد أي قلب دفاع موجود في التشكيلة، وهذا شيء خطير. حتى حمدان الشمراني استبعد المدرب، اليوم المدرب يتكلم عن العبود البيشي الله يوفقهم، وبالتالي رسميا العبود أيضا خارج حسابات نونو سانتو بشكل تام مع حمدان الشمراني. يعني هذا شيء ممكن
حيسبب الاتحاد،
بصراحة الاتحاد غير جاهز.
أعتقد الاتحاد سيكون من البطولة يمكن ما اختلف كثير، بس الاتحاد أكيد بيكون في صفقة دفاع في قلب الدفاع. حتى فابينو يعني حسب أنت عارف فابينو شارك في فترات كقلب دفاع، ممكن يستخدم في هذا المركز حتى عودة حجازي.
لا هذا ترقيع، لا حجازي حيطول، حجازي أتوقع على الاتحاد.
حجازي ديسمبر.
على الاتحاديين انهم يعني يلغوا فكرة حجازي تماما من البال. يعني خلينا نكون صريحين يا محمد، كرة القدم ما فيها مجاملات. شوف الهلال الان جانج بالمستوى الكبير اللي يقدمه، اصابته قد يعود فيها ويعود بشكل قوي جدا، ولكن يفكر بالاستغناء عنه. لكن الاتحاد تكلم عن حجازي ثالث رباط صليبي، وتتكلم مع هذا الموسم مع هذه الاسماء الكبيره اللي موجوده، لن يتواكب ابدا مع الاسماء. وصدقني يا محمد مهما كانت احترافيه اللاعب، احنا نعرف حجاز احترافيه كبيره، ولكن لن يكون بنفس الجوده اللي كان عليها في السابق، خاصه تتكلم الرتم اعلى الان. فاتمنى الاتحاد ان يتعاقد مع لاعب مدافع اخر
ويكون اسيوي. لسه السوق
محمد باقي لازم يكون اسيوي. ترى الاتحاد يعاني من مشكله كبيره جدا، تتكلم عن كورنادو، رومارينيو، حمد الله، وكذلك قروهي، هذه اسماء حتكون ثابته في الفريق، جوتا وكانتي وبنزيما موجودين. الاتحاد جايب فابينو، ايضا يحتاج تغيير، يحتاج قلب دفاع، يحتاج محور. فالاتحاد سيعاني بالرغم من ان الصفقتين المحليه اللي تمت بالتعاقد مع سلطان الفرحان وصالح العمري، ترى صفقتين نوعيه جميله ممتازة. صالح العمري الكل تابع عن سلطان الفرحان، هذا من اللاعبين اللي من زمان وانا معجب كثيرا بهذا اللاعب، يملك جوده كبيره في خط الوسط، تمركز ونظره شموليه رائعه في المحور، بالاضافه الى الستايل المحور اللي فكاك للكره وسريع ستايله بشكل. يعني عشان تبسط الصوره لسلطان الفرحان لبعض الاسماء اللي ما شافوه كثير، هو قريب جدا من ستايل كانتي اللي يقطع الكره من الخلف، يمشي بالكره الدريبلينج حتى يوصل الكرة اللي خارج منتصف الملعب. سلطان فرحان صفقة وإضافة كبيرة لوسط نادي الاتحاد، لكن في الخلف ماذا يحدث في الخلف في دفاعات الاتحاد؟
أعتقد الأيام القادمة سيكون هناك صفقة للاتحاد فيما يخص قلب الدفاع، أو أنه هذه الفكرة ستطبق أنه فابينو يلعب حتى عودة حجاز. أعتقد هذه خيارين الاتحاد. بس على نقطة نونو سانتو الموسم، أنت عارف بسام الاتحاد بيلعب 6 بطولات هذا الموسم، فأعتقد أنه فكرة نونو سانتو أنه يبدأ من الناحية اللياقية بشكل تدريجي، يتصاعد لياقة اللاعبين وجاهزيتهم الفنية مع تداخل البطولات، لأنه إذا بدأ الموسم بشكل قوي ممكن يجي دروب في وسط الموسم في وقت غير جيد للاتحاد، ممكن تصير مشكلة. الاتحاد تتكلم عنده دوري أبطال آسيا، عنده كأس العالم للأندية، بطولة مهمة جداً. فأعتقد أنه سانتو هذه فكرة أنه يبدأ الموسم بشكل تدريجي، وهذه الفكرة تطبق في أوروبا من بعض المدربين.
بالضبط، يعني أنا متأكد أؤكد على كلامك، ترى أنه سانتو حيبدأ الموسم، وعلى الاتحاد أنهم يحطوا الشيء ذا في بالهم. الاتحاد لن يبدأ الموسم بشكل قوي، هذا واضح أكيد، وهذا لسه قراءة وليست معلومة،
ولكن قراءة البداية الغير قوية تكون شيء جيد للاتحاد على مدار الموسم.
بالضبط، يمكن بطريقة بالضبط. وأيضا المعسكر الإعدادي القوي اللي حيكون في الاتحاد، اللي يعتقد هو من سيرسم خارطة الاتحاد فيما بعد، يعني هذه من بعد هذا المعسكر حيكون الاتحاد بشكل تصاعدي، هو المعسكر اللي حيكون قبل كأس العالم للأندية، أو التحضير اللي حيكون قبل كأس العالم للأندية. أتوقع الاتحاد رسم الخطة بالطريقة هذه، معسكر في الطائف بسيط، معسكري عشان يبدأ الموسم تأهيلي إلى قبل كأس العالم للأندية، يبدأ المعسكر القوي ليدخل الفريق دور كأس العالم للأندية وهو في أوج عطائه وفي كامل لياقته البدنية.
طيب جميل بسام، تحدثنا عن الهلال والاتحاد، متبقي الحديث عن النصر والشباب اللي مشاركين في كأس الملك سلمان للأندية، الشباب بلا مدرب،
وحتى استخراج الرخصة لم نادي الشباب
لم يستخرج الرخصة
الكفاءة المالية،
خروج جوانكا، خروج أرون بوبينزا، أيضا ذكرني بسام في اسم أيضا كروشفياك. في حديث أيضا الشباب بلا مدرب بلا محترفين، كيف تشوف استعدادات الشباب لهذا البطولة؟ كيف يخوض الهلال؟ هل عفوا الشباب كيف سيخوض البطولة بدون لاعبين محترفين وبدون مدرب حتى هذه اللحظة. طبعا نتكلم
صراحة الوضع في الشباب غامض وغامض جدا. الوضع في الشباب بصراحة محزن لهذا النادي الكبير، النادي العريق اللي يملك بطولات، يملك إرث، يملك تاريخ. خرج لاعبين كثر للكرة القدم السعودية، خرج لاعبين متميزين، لاعبين حققوا بطولات. نادي الشباب يمكن من أكثر الأندية، لم يكن الأكثر من الأندية الكبيرة الخمسة اللي يقدم لاعبين كبار، دائما الشباب مواهب. ما يحدث في الشباب الآن بصراحة أمر مزعج جدا، الفريق بلا مدرب، رحيل لاعبين أجانب، الصفقات.
لا بس ما استغربت من خروج جوانكا، طبعا في حالة تعويضه بلاعب أفضل أكيد أنه لن يكون هناك معارض، لكن غريب خروج جوانكا.
خروج جوانكا متوقع نوعا ما، لاعب هذا غريب بكل أمانة، تنقلاته كثيرة، مشاكله كثيرة. هذا اللاعب أذكر محمد ترى في قصة بتكلمها عن جوانكا، يمكن كثير ما يذكر هذه القصة. جوانكا قبل الانتقال لنادي الاتفاق، قبل إعلان صفقته في نادي الاتفاق، تم الإعلان عن انتقال اللاعب لنادي النصر، تم الإعلان في الحساب الرسمي للنادي بأن النصر تعاقد مع اللاعب جوانكا. ولكن فجأة ما أدري إيش اللي صار، تم حذف التغريدة بعد يومين تقريبا أو ثلاث أيام، بعد بفترة شفنا اللاعب أو تقريبا بستة شهور أو فترة وراح انتقل للاتفاق. بعدها من الاتفاق عاد للشباب، بعدها خرج من الشباب راح للإمارات، رجع للشباب للعين أتوقع، بعدها رجع للشباب مرة ثانية، الآن يروح للوحدة الإماراتي. وبالتالي جوان كلاعب غريب، لاعب
بس الموسم الماضي قدم مستوى، قدم مستويات جميلة الموسم الماضي.
شوف جوانكا لاعب ممتاز جدا، ولكن دائما
طبعا الحديث الأكبر بسام إني أنا أتكلم إنه الشباب مش مستقر، لا عنده مدرب ولا الآن تعاقد مع لاعبين، رغم في أنباء
ولا قدم. رئيس نادي ما زالت الإدارة النادي لم تحسم، يعني يمكن الموضوع رايح لمحمد
لا خلاص خاد الثنيان هو رئيس نادي الشباب، انتخب رسميا، لكن تو الإدارة مسكت الفريق، فأعتقد أنه الآن ستتوالى الصفقات وأيضا موضوع المدرب. لكن أنا أقصد أن الشباب، يمكن ذكرت في بداية الحلقة أن الشباب والأهلي تأخروا كثير في الاستعداد للموسم،
بس محمد
خلي الأهلي منفصل، خلينا نتكلم عن الأندية العربية، لكن الأهلي والشباب تأخروا كثير، والنصر النصر نوعا ما تأخر في الصفقات.
محمد هذه مين مشكلة ترى معسكرات، يعني انا يمكن ما اشوفها مشكله كبيره، هي مشكله بصراحه لكن مو مشكله كبيره. ليش
سام بقي على الدوري كم 16 يوم
محمد؟ هذه المعسكرات
ما بقي شيء على الدوري
للاعدادات اللياقيه ولتعرف المدرب على اللاعبين وما الى ذلك.
تشرب اسلوب المدرب
والله قاعد يحاول اللاعبين قاعد يحاول يجيب مبرر، ما له مبرر،
ما له مبرر. خلينا نتكلم صراحه، يعني صراحه اللي حدث في الشباب والاهلي غريب.
النصر معسكر خارجي، يعني انت يعني انا اللي مستغرب عاد فيها صرف في معسكر خارجي كمان، يعني هذا شيء غريب.
طيب بالنسبة للنصر بس موضوع انه يشارك بالصف الثاني، النصر هل يسعى ل خلينا نقول تجهيز الفريق البديل وتجهيز البدلاء، استكشاف مواهب جديدة؟
النصر يعني بصراحة ممكن ما أتمنى أنه يدخل بالصف الثاني، ولكن هذا اللي موجود والوضع.
والنصر رسميا لن يلعب على الأقل دور المجموعات
بالفريق الأساسي. النصر بأمان، حتى تعاقدات النصر في خانة المحل، النصر ما زال يعني يفقد كثير من الأسماء، ما زال الخط الخلفي في النصر ضعيف، ما زال الخط الأمامي في النصر فقط رونالدو اللي موجود، أجنحة ما غير موجود، لم يتعاقد النصر مع لاعبين أجنحة، لم يتعاقد مع قلب دفاع، لم يتعاقد أيضا مع حارس وضع سبينة. الوضع في النصر ترى يعني غامض،
لكن صفقات المحور
جداً.
بصراحة يعني أنا أشوفها من أفضل صفقات في الدوري،
فوفانا
وبروزوفيتش ثنائية خطيرة، بس
ثنائية ممتعة
أمام تاليسكا ورونالدو. النصر يتبقى له جناحين وقلب دفاع على 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 ما أعتقد،
أتوقع بحسب الخانات
تيلس خلاص ظهير أيسر بدل
اختيار الخانات. النصر أفضل من الهلال، أفضل من الاتحاد، أفضل حتى كذلك من الأهلي في اختيار نوعية اللاعبين اللي هم يحتاجهم. النصر يحتاج ظهير يسار، جاب ظهير يسار، يحتاج محورين، جاب محورين، الآن يحتاج أجنحة، جاب أجنحة بناء على الرسم التكتيكي، عكس اللي موجود في الهلال. الهلال يمكن الآن في ترقيع شوية في التشكيلة، يعني الهلال يحتاج صانع لعب، ما أعرف كيف كريه مدرب وظف كريه في هذا الخانة، لم ينجح، هل بيكون كريه جناح، هل بيستمر مع الهلال؟ أيضا الوضع كذلك في الاتحاد، الاتحاد يملك حمد الله وبنزيمة وكورنادو ورومارينيو وجوتا، كلهم لاعبين في خط المقدم وفي جهة واحدة، ما أعرف التركيبة كيف حتكون.
أكيد كل نادي بقي له صفقتين وبتتضح ملامح التشكيلة، ومن سيستبعد ومن لسه حس في كلام كثير بخصوص صفقات. بس
يعني حيتخلى عن مين مثلا كالاتحاد؟ مين حيتخلى؟ كورنادو، رومارينيو، حمد الله.
الآن الاتحاد عنده تخمة هجومية، أعتقد أنه سيكون هناك عنصر من العناصر الهجومية سيخرج وسيأتي بدال قلب دفاع، هذا خيار، أو أنه فابينو زي ما قلنا يجي ويلعب قلب دفاع.
وما ننسى يا محمد بأنه الاتحاد والنصر والفيحة عنده مشاركة آسيوية. صحيح. ولا يعني على الأقل أنت لازم تجيب اللاعب الآسيوي من الآن ليتأقلم هل هو مناسب أو لا، وما تدخل في ورطة زي اللي صار مع النصر لما تعاقد مع الظهير الكوري اللي كان سيء وبشكل كبير جدا، وبالتالي هذه مشكلة ومعضلة كبيرة جدا. لذلك الهلال يعني محمد على الأقل مدافع، الاتحاد يبحث عن مدافع آسيوي، النصر يبحث عن مدافع آسيوي، الهلال أيضا كذلك يبحث ممكن عن مدافع آسيوي في حال أنه جانك حيستمر فترة طويلة يغيب، وبالتالي ما زالت الصفقات يعني تسوق الانتقالات باقي له كثير. وترى الأندية يا محمد في البداية، إحنا لسه في البدايات، وزي ما يقولوا وما زال الأمور لسه مطولة يعني.
ما زال. طيب بس خلينا نأخذ أسئلة مستمعين الكرام. فواز يسأل يقول ما رأيكم في أداء النصر أمام باريس سان جيرمان، وهل هناك ضرورة لحارس أجنبي، ولماذا يثقل جدول بمرتين خلال أقل من يومين وسفر طويل الإنتر الإيطالي وبعدها البطولة العربية؟ زي ما قلنا لك، زي ما قلنا أنا وبسام حبيبنا فواز، النصر أعتقد أنه لن يشارك بالصف الأول على الأقل في دور المجموعات، لذلك لن يكون في ضغط مباراة. بسام إيش رأيك مباراة باريس سان جيرمان وعدم تعاقد النصر مع، هل هناك ضرورة
أكيد
للتعاقد مع حارس أجنبي؟
بصراحة
أنا أعتقد برضو فكرة النصر أنه يلعب نواف العقيدي حتى عودة أوسبينا وجاهزية أوسبينا. نواف العقيدي والله قدم مستويات حلوة العام الماضي،
يعني أوسبينا من قبل ما ينتقل لنادي النصر ذكرت في كذا محور هنا في البرنامج بأنه أوسبينا معروف بأنه من المدرب من الحراس الكبار، ولكن عنده مشكلة كبيرة في موضوع الإصابات. يعني اللاعب هذا تكلمت يا محمد وكثير كان يقول لي أنت تتكلم في إيه، ولكن هذا اللاعب عنده إصابات غريبة، يغيب في أوقات مختلفة، إصابة أوسبينا دائما فترة طويلة وما تعرف هذه الإصابة إيش هي بالتحديد، تجلس فترة طويلة، وبالتالي أتوقع لاعب عنده إصابة مزمنة. يعني ممكن النصر لازم يكون عنده حارس أجنبي. نواف العقيدي في هذا الموسم مع هذا تخمة الأسماء بصراحة حيكون نقطة ضعف كبيرة وكبيرة جدا. لا يوجد نادي في السعودية من 18 نادي اللي موجودين لا يحتاج حارس أجنبي سوى الهلال فقط، غير محمد لازم حارس أجنبي. هذا الشيء توقع أنه منتهين منه بشكل كامل، لأنه محمد العويس وعبد الله المعيوف قادرين على إعطاء المدرب حتى حرية في الاختيار. يعني أنت تحتاج مباراة لحارس يصنع، حيكون عبد الله المعيوف موجود، تحتاج لحارس تصديات والفريق حيكون مدافع فتحتاج للعويس، وبالتالي الهلال ما يحتاج. لكن غيره من الأندية 17 نادي ضرورة ملحة تعاقد مع حارس أجنبي، استمرار نواف العقيدي في حراسة نادي النصر للموسم القادم حتكون نقطة ضعف.
أنت ضد الفكرة هذه أنه الاستمرار بنواف العقيدي؟ طيب فواز يسأل يقول متى ستطرح تذاكر البطولة العربية؟ طرحت حبيبنا فواز، وطبعا موضوع انسحاب الزمالك
غير صحيح
زي ما ذكر بسام في الساعة الأولى. وفواز يقول نتمنى تغطية خاصة من برنامجكم لهذه البطولة بإذن الله الأيام القادمة، وخلال مجريات البطولة سيكون هناك تغطية خاصة للبطولة العربية، تحليل المباريات وأيضا استضافة نجوم من الوطن العربي للتحليل وتغطية آخر الأخبار والمستجدات في البطولة العربية. خليكم دائما معنا على السمع، وبإذن الله سنواكب هذه البطولة الكبيرة من جميع النواحي. يسأل أيضا يقول ما رأيكم في هدف ميسي مع فريق الجديد إنتر ميامي، وهل يستحق متابعة مباراة في الفجر؟
والله هدف أخذ أكبر من حجمه، يعني أنا بقول
لا
حقول وجهة نظري. هدف عادي، هدف فاولات ميسي متعودين عليه، لكن المشكلة في إيه؟ النقطة اللي ما حد انتبه لها، يعني ميسي باسمه، ميسي اللي يصنع الفارق، ميسي اللي قادر على خلق المستحيل، انتظر إلى الدقيقة 90 عشان يسجل هدف الفوز في اخر الدقائق امام نادي يعني ما يلعب كره قدم.
دخل بديل يا بسام، دخل بديل الشوط الثاني، كانت اول مباراه
المفروض ميسي.
انت شايف
في اول 10 دقائق يصنع الفارق مع يعني لا دوري محمد، انت تتكلم عن دوري يعني بكل صراحه خلينا نكون واضحين، كره القدم في الدوري الامريكي دوري لا يوجد فيه اي نوع من انواع المتعه، لانه هي ليست الرياضه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه.
انا معاك يا بسام، انا معاك الدوري يعني انا بس بصراحه ميسي مجرد هو يسأل عن المتابعة. أيضا خلينا نتكلم عن متابعة، يقول هل يستحق المتابعة؟ بصراحة ميسي جاء يعني المرتين الأخيرة في مشاهدات كبيرة، العالم كله يتحدث عن ميسي، شوف الحضور الجماهيري.
أنت
الصراحة وقتها ما يناسبني، يعني إذا
كان وقتها
مناسب، تسألني شخصي إذا وقتها يا أخي ميسي يا أخي والله إذا كنت فاضي بشوف يعني ميسي.
اشوف ميسي يلعب مع
بعدين امس امس حتى
مع اطفال في كره القدم ما حتفرج لي لفرق كبير كانك محمد
سيف كانك قاسي انت مع ميسي
يعني كانك محمد انت تلعب مع يعني انت مثلا بعمرك واحنا انت كويس لعبت معك يعني ما شاء الله لعيب فتلعب مع ناس عمرهم 12 13 سنه هل في متعه هل الناس حتجي تتفرج عليك وتستمتع خلينا نكون صريحين يعني بامان
بس شوف الصفقه هدفها تسويقي بشكل كبير خلنا نقول انه بيكهام انت شفت بيكهام كيف رئيس النادي بينجن من المتابعات والمشاهدات والصدى العالمي اللي جلبه ميسي حتى للدوري الامريكي
اللي صدى له محمد
عموما
دقيقه هذا الصدى حيكون لفتره معينه وحينطفي حيكون لفتره معينه وحينطفي الا ميسي راح ميسي ما
الا اذا كان لدى الامريكان مشروع واضح وصريح ولا هذا الشيء الى الان غير موجود
غير لان تصريح ميسي قال يا محمد انه ذاهب للراحه هو وضح انا ما رايح العب كوره انا رايح ارتاح يدخل السوبر ماركت ما حد يعرفه يتقضى براحته يتمشى هو رجل قرر
يا رجل يا رجل
ميسي, يعني
ميسي يدخل السوبر ماركت ما حد يعرفه
يجب
يا
رجل يجب هي شفت الصور اللي انتشرت في السوشيال ميديا اللي بصور واحد الاشخاص انه قاعد يتسوق بالعربيه بدون بودي جارد حرفيا في كل الناس ما كان يعني ما حد متكلم عليه وفي ناس يعرفوه في ناس كثير ما يعرفوه خاصه في امريكا باختصار جديد شديد جدا على موضوع ميسي ميسي خلاص اعلن الان اي شخص يحب ميسي يجب ان يدرك بان ميسي اعتزل كره القدم تابع في منتخب الارجنتين فقط ميسي اعتزل كره القدم هو يقول لك يا بابا انا ما ابغى العب كره قدم
هذا رأي بسام ويحترم أنا أدعوكم مستمعين الكرام لمشاهدة ميسي فيما تبقى من مسيرة هذا النجم الأسطوري والكبير يسأل أيضا هنا مستمعين الكريم يقول مبابي هل هو قريب من الهلال طبعا هذا الموضوع بسام هو حديث العالم حديث الصحافة العالمية والإعلام هل سيذهب مبابي إلى الهلال لمدة طبعا حسب الأخبار سيذهب للهلال لمدة عام ثم ينتقل لريال مدريد أم سينتقل إلى ريال مدريد أو فريق إنجليزي في هذا الصيف طبعا العلاقة بين ناصر الخليفي أو خلينا نقول بين إدارة باريس سان جيرمان ومبابي انهارت بشكل كبير وواضح تصريحات حادة وصريحة من الطرفين انتهت العلاقة يعني لدرجة أنه وصل الموضوع أنه أنت حتجلس في الدكة خلينا نتكلم يعني بالعربي لكن أنباء قدوم الهلال إيش رأيك بموضوع
شوف باختصر لك الموضوع بكم جملة إذا مبابي لم يوافق على الانتقال للهلال سنتين وأكثر لن يتم التعاقد معه من المستحيل أن يتعاقد الهلال مع مبابي لمدة موسم واحد بعد يروح ريال مدريد هذه المعلومة متأكد منها وبالتالي انا اشوف
وانا اتفق مع هذا الشيء احسه ما هي حلو
ما هي حلو ابدا وليس في حق وليس نادي الهلال هو اللي يجيب اللاعب ككبري
يجيك شوف عشان نحترم كولر بس يجيك واحد هلال يقول مبابي يا اخي
مهما كان
يجيني مبابي سنه مبابي
طب انت محمد لك تتخيل اللاعب جاي سنه ويعني حيلعب 10 شهور ورايح لنادي اخر هل تتوقع انه حيقدم مستوى كبير هل تتوقع بانه حيلعب هو بكامل لياقته بكل عافيته جاي طقطق حتى خوف من الاصابات خوف من الاشياء ما في حافز
انه يلعب سنه فقط ما بيكون عنده حافز كبير
هو موضح لك هو حيكون حتى بطريقه لعبه بيكون خايف من الاصابات خايف من اشياء ثانيه ولكن اذا جاء سنتين عنده وقت حتى لو لا قدر الله تعرض لاصابه عنده وقت للتعافي وبالتالي يعني انا اشوف الصفقه صعبه بامانه مو صعبه من ناحيه انه يتم اقناع اللاعب ولكن صعبه لانه ايضا نادي الهلال لما يدخل في الصفقات محمد ترى يدخل باسم نادي الهلال يدخل باسم الكبير لن يتنازل عن حقوقه ابدا لن يكون الهلال كبري لاي لاعب وبالتالي اتمنى من إدارة الهلال التركيز على نيمار أكثر من التركيز على مبابي لأن نيمار لاعب قد يخدمك ويجلس معك وهو قد صرح أنه
بس الهلال الآن يبحث عن مهاجم يعني حديث عن متروفيتش لوكاكو الآن الأخبار الأخيرة عن مبابي
جيتني على الجرح بكل أمانة بتسألني رأيك تفضل تفضل
هو السؤال كان عن مبابي وعرض الهلال لمبابي وقدوم مبابي
متروفيتش
مين المهاجم انت دحين خلينا نقول الهلال خياره الاول مبابي الان اذا صحت الاخبار مبابي هو الخيار الاول متروفيتش ولوكاكو رتبهم بس انا بتكلم عن الموضوع حسب رايك
انا لو بتكلم عن الموضوع بحسب رايي بكل امانه وبشكل سريع جدا طبعا اكيد حيكون للاسف الشديد حيزعل مني كثير ولكن متروفيتش في القائمه الاخيره جدا حب اللاعب للنادي رغبته في الذهاب للانديه السعوديه لانه جاء عرض لن يحلم فيه طوال مسيرته الكروية في أسماء كثيرة جدا جدا في كرة القدم أفضل من متروفيتش تتكلم عن لوكاكو تتكلم عن لوتارو مارتينيز تتكلم أيضا حتى عن ربما كانت زيكو في فترة سابقة تتكلم عن ليفاندوفسكي في أسماء كثيرة جدا ليش أنا متروفيتش ضد هذه الصفقة أولا مبلغ كبير جدا ثانيا محمد اللاعب لا يملك أي خبرة في المشاركة أو مشاركات كبيرة جدا. وهذه المشكلة اللي كانت مع بيريرا في الهلال. بيريرا في الدوري الإنجليزي نجح لأنه نادي دفاعي، ولكن طموح اللاعب دائما كان البقاء في الدوري، ما في ضغوطات. لكن لما تنتقل من نادي عليه نادي ما عليه ضغوطات إلى نادي عنده ضغوطات ويحتاج اللقب، تحتاج لاعب بشخصية كبيرة جدا. ونذكر جيفينكو وغوميز في مباراة السد اللي كانت في الرياض، بعد ما تقدم السد في الهدف في لقطة اللي كل لاعبة الهلال كانوا خايفين ضاعت الكرة من قدم الهلال، جيفينكو بلمسة لغوميز بكل هدوء وثقة، لأن هذه الأسماء لعبت مباريات كبيرة وكثيرة جدا. لكن متروفيتش كم عدد المباريات الكبيرة اللي لعبها؟ لك أن تتخيل أن هذا اللاعب لم يشارك في دوري أبطال أوروبا في أي مباراة، لم يشارك في الدوري الإنجليزي ما أعرفه 3 أو 4 مواسم، موسمين في البريميرشيب في دوري الدرجة الأولى مع منتخب صربيا، ليس هو المهاجم الأساسي الحالي، هو فلاهوفيتش المهاجم الأول.
النقطة الأخيرة أختلف معك، المدرب اعتمد عليه هو فلاهوفيتش في التصفيات،
لكن فلاهوفيتش لما تجي على التشكيلة فلاهوفيتش هو الأساسي بعدين متروفيتش، ولكن لا يستحق هذه القيمة. ولكن للأسف الشديد وأكون صريح جدا في هذه النقطة، متروفيتش تم التسويق له بشكل صريح وناجح من بعض هوامير الهلال، ليش الله أعلم، ما بحط شيء في ذمتي، ولكن تم التسويق والضغط من هؤلاء الأسماء على الإدارة الهلالية، والحمد لله الإدارة يعني مركزة، ولكن في ضغط كبير جدا لهذا اللاعب، وكلنا محمد نعرف الأسباب، وبالتالي هذه الصفقة يعني أنا ماني متحمس لها بكل أمانة، أنا هذا الصفقة ماني متحمس لها، أتمنى يكون آخر خيار إذا لم يكن يتعاقد معه في آخر 5 أيام، لأنه هو الرجل بيموت ويجيك باختصار شديد جدا يعني.
انت تشوف انه متروفيتش يكون خيار الاخير
اخر خيار اخر
طيب
خيار.
جميل.
وابدا ما هو لاعب كلاس ايه، ليس ابدا، هو ليس ايه في الهلال، هذا مو لاعب
والله. موضوع الفئه ايه وبي هذا مشكله كبيره، صار في خلط في المفاهيم. لا ما اتكلم عن متروفيتش عن رايك، اتكلم بشكل عام لصفقات الانديه كلها، ايه وبي هذه فيها لخبطه ومطالبات وهاشتاقات، خليها على الله. بس نتكلم فيها في حلقه ثانيه عن موضوع الصفقات.
سؤال اخير بس واضح يا محمد، اتفضل.
خليني اسالك سؤال اخير عشان هنا مستمعنا الكريم يسال، يقول حمد الله والعبود للشباب تنبكتي الاتحاد، ايش رايكم في الصفقه وفابينو يجي يلعب محور مكان طارق؟ اكيد تنبكتي سنتر وفابينو محور، اكيد انها عظيمه ولا
أكيد.
بس
وحتى الشباب حينجح شباب
كفكره يعني،
كفكره يعني، اذا الشباب تمكن من التعاقد مع العبود وحمد الله حتكون الطريقه ناجحه. ولكن معلومه خاصه محمد على السريع، عبد الرحمن العبود لن ينتقل بنظام الاعاره، شرطه الاول والاخير فسخ العقد او البقاء في نادي الاتحاد. باختصار شديد جدا.
جميل، شكرا لك بسام، شكرا لكم مستمعين الكرام على استماعكم، اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بحلقه اليوم. غدا باذن الله يتجدد موعدنا من الساعه 6 مساء وحتى الساعه 8 مساء. خليكم على السمع، كان معكم محمد القحطاني، في امان الله.